والقرآن حيث الرحمة والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه ربنا رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا من الصلاة والسلام عليه، ولا من أجر الصلاة والسلام عليه. احشرنا يا ربنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، فقهنا يا ربنا في سنته، وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك. أكرمنا اللهم بشفاعته واجعلنا أهلا لها. أسألك ربي أن تجعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك وحملة عرشك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنا على ذلك من الشاهدين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيها الأخوات الفضليات من مشاهدات قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن ألقاكم كما وعدتكم في الحلقة الماضية في الدرس الثاني من دروس الهجرة النبوية المباركة التي كانت حدثا عظيما غير وجهة التاريخ، وجه التاريخ إلى الحق، إلى النور، إلى الهداية، واتصلت الأرض بالسماء وتلقت عن السماء النور والقرآن والضياء، فلك اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مع الدرس الثاني من دروس الهجرة المباركة، والعنوان هو العنوان: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم أحبتي، وكما حدثتكم في اللقاء الماضي، كل من قصد وجه ربه الكريم حريصا على رضاه، مؤديا لما افترض الله عليه، ومحرما على نفسه كل ما حرم الله عز وجل، هؤلاء الذين وجهوا قلوبهم ووجوههم نحو ربهم ونحو الحق، يريدون وجهه، هنيئا لهم، لهم في الهجرة أجر لا ينقضي، وهم في هجرة حتى يلقوا ربهم الكريم وهو راض عنهم. وبذلك يستطيع المسلم كما قلت في اللقاء الماضي أن يعيش طوال عمره مهاجرا إلى الله عز وجل. في هذه الليلة وفي درسنا المبارك نريد أن نأخذ بأيدي إخواننا الأكارم إلى بعض منافع ودروس ذلك الحدث العظيم. إنه يكتسب عظمته من شخص الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر بمرافقة أخيه وصديقه وحبيبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يكتسب الحدث كما قلت عظمته من عظمة الجهد العظيم الذي بذله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ليقيم في الإسلام ليقيم في المدينة دولة للإسلام الحنيف لم يشهد التاريخ لها مثيلا. نعم، عندما نقول ذلك فنحن والحق أمامنا واضح وضوح الشمس والحدث الجلي واضح أمام الجميع، عندما أسس المصطفى عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام على أسس ثلاثة ظاهرة، نعم على ثلاثة من الأسس القوية والمهمة قامت دولة الإسلام على يدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أسسها على المسجد، أسسها على أخوة في الله عز وجل، على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أسسها كذلك على الوثيقة العظيمة التي أقرها سيد المرسلين لتكون دستورا ينظم العلاقة بين المسلمين وبين بقية سكان المدينة من اليهود، لتمثل كما قلت دستورا عظيما. لا أعتقد أبدا أن الناس في هذا الزمان يستطيعون أن يخطوا دستورا ووثيقة لحقوق الإنسان بمثل هذا المستوى الراقي. على هذه الأسس الثلاثة قامت دولة الإسلام العظيمة التي امتدت من إسبانيا والبرتغال غربا إلى الصين شرقا، دولة لم يغب عنها الأذان طوال 24 ساعة، لأنها اتخذت من القرآن الكريم ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم دستورا ينظم كامل شؤونها في كل المجالات. وقبل أن نتطرق إلى هذه الأسس، وفي اللقاء الماضي كنا نريد أن نلمح إلى بعض الأمور المهمة والمتعلقة بهجرة المؤمن بقلبه إلى ربه، ولم يسعفنا الوقت آنذاك. كنت أود أن أقول لأبنائي وإخواني ونحن ننشد المكان المثالي لينعم المسلم فيه بتربية أبنائه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى قيم هذا الدين الحنيف الذي أشرف وإياكم بالانتماء إليه، ونحن ننشد هذه البيئة الصحيحة السوية التي تناسب أداء المسلم لما افترض الله عليه. كنا نريد أن ننصح لكم أيضا فنقول احرصوا يرحمكم الله أن تجالسوا وأن تقيموا مع الطيبين الصالحين، احرصوا على مرافقة الكرام المتدينين، احرصوا أيضا أن يكون الوقت الذي تمضونه مع إخوانكم الصالحين أن يكون هذا الوقت كله لله رب العالمين، تذكرون فيه ربكم وتنتفعون فيه بالعلم والمعرفة وتناقشون أمورا تعود عليكم وعلى مجتمع المسلمين بالخير. والله لو كنتم حريصين على ذلك وأن تمضوا الوقت في ذلك أبشروا فقد هاجرتم إلى الله عز وجل حينما تركتم المستهترين والمتبجحين الذين يجاهرون بالمعاصي ويتحدون إخوانهم في مشاعرهم ويصدمون إخوانهم. هاجرتم هؤلاء جميعا واتجهتم إلى إخوانكم الطيبين، أبشروا فأنتم من الذين يقول الله عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. وعندها ستكون الأخوة في الله تبارك وتعالى، وستنتفعون بإذن الله بهذه الأخوة التي قامت لله وجعلت من شريعة ربنا دستورا ومنهاجا، وجعلت لله في هذه العلاقة وفي تلك الصداقة، جعلت لله عز وجل الكلمة العليا، واتخذت كما قلت من القرآن الكريم دستورا ينظم شؤونها. هذه العلاقة الطيبة التي قامت لله هي هجرة أيضا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء أئمة الكفر والشرك يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه: يا محمد، إن كنت تريدنا أو إن كنت حريصا علينا فاجعل لنا يوما واجعل لهؤلاء يوما. يقولونها بازدراء للمستضعفين من كرام المسلمين المؤمنين الموحدين من أمثال بلال وصهيب وياسر وعمار، يأنفون من الاجتماع بهؤلاء الكرام أسود الدعوة الإسلامية، يأنفون من الاجتماع بهم، يريدون من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخصهم بلقاء وبيوم وبمكان بحيث لا يختلطون بضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين. كان الرد على هذا العرض الجائر، كان الرد قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وكان الرد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لاحظتم كيف بدأت الآية؟ واصبر نفسك، يعني ايه؟ الأمر يحتاج إلى تصبير وإلزام لهذه النفس رغما عنها، لأن النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى الكبار، تميل إلى الأغنياء، تميل إلى أصحاب الأموال، ربما لمنفعة دنيوية أو للصيت والسمعة، هذه طبيعتها. ولو تركنا لها الحبل على الغارب ما جالست الفقراء أبدا. لذلك ينبه القرآن الكريم ويلمح في ذات الوقت إلى ضرورة إلزام النفس وإرغام النفس على الجلوس مع المسلمين المؤمنين الموحدين، حتى ولو كانوا من فقراء المسلمين، حتى لو كانوا عبدا حبشيا كبلال بن رباح رضي الله عنه وعن إخوانه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليه؟ يريدون وجهه. هؤلاء يريدون وجه الله، يبتغون بكل أعمالهم وجه الله تبارك وتعالى. كل الذي يعنيهم الحرص على إرضاء رب العزة، يؤدون الوظيفة التي من أجلها خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما كان أمرهم كذلك وجعلوا لله عز وجل الكلمة العليا في حياتهم وكل الذي يعنيهم كما قلت هو إرضاء ربهم عز وجل ويبتغون بكل ما يفعلون وجهه الكريم، لذلك هم أولى بوجهك بوقتك بمحبتك بالجلوس معهم. هؤلاء إذا سمعوا النداء سيقولون هيا بنا لنؤدي صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، سيدعونكم إلى الخير إلى الله، سيفرون من هذه الدنيا إلى ربهم تبارك وتعالى لأداء الوظيفة التي من أجلها خلقوا. أيها السادة الكرام، أما إذا تسلقوا وتسابقوا في كنف الكبار من الأغنياء، حتى ولو كان هؤلاء الأغنياء من العصاة من المتكبرين من تارك الصلاة، فإن شأنهم يوم القيامة فإن شأنهم وإن موقفهم غاية في الصعوبة. اسمع يا سيدي ما جاء في سورة إبراهيم، واسمع الحوار الذي دار بين المستضعفين وبين الكبار من كبار المجرمين. يقول ربنا الكريم: وبرزوا لله جميعا، برز الجميع من المتسلقين المنتفعين الضعفاء ومن الذين استكبروا، برزوا جميعا لله رب العالمين، وحانت ساعة المواجهة وحان وقت الحساب، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فاقد الشيء لا يعطيه. يقولون: تابعناكم أيدناكم ناصرناكم لم نعترض عليكم أبدا وقدمنا لكم كل ما تريدون ونافقناكم في السر وفي العلانية، فهل تستطيعون أن تدفعوا شيئا من العذاب عنا؟ ردوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
حرص تي في شطر، بشرى لكل أنثى على وجه الكون، مفاجأة العلم الحديث. كريم جولييت، كريم جولييت لمنع نمو الشعر الزائد مدى الحياة وتفتيح الأماكن الداكنة.
كل بنت في الدنيا بتحلم بعمر جسمها وما يكونش فيه أماكن غامقة في الجسم.
إليكم التحدي القوي والفريد من نوعه، تحدي الطبيعة من الطبيعة. كريم جولييت، كريم جولييت لمنع نمو الشعر الزائد مدى الحياة وتفتيح الأماكن الداكنة.
دايما الشعر الزائد بيسبب لي إحراج قدام جوزي وجربت طرق كتيرة حتى الليزر بس مفيش فايدة.
دائما ما يسبب الشعر الزائد إحراجا يوميا. الآن مع كريم جولييت أنت نجمة لامعة أمام زوجك، وداعا لإزالة الشعر بالليزر أو الطرق المعقدة لعدم نمو الشعر الزائد. وإليكم البديل الطبيعي والآمن كريم جولييت. لك يا سيدتي كريم جولييت من أنقى خلاصات الأعشاب الطبيعية التي تمنع نمو الشعر الزائد تدريجيا ليصبح الجسم جميلا براقا مدى الحياة. كريم جولييت، نعومة وتفتيح.
فعلا كريم جولييت حقق حلم كل البنات.
كريم جولييت، حس الفرق بلمسة الحرير وبريق الماس.
وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر.
فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. تليفون رقم 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النزف.
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقر، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمودي. مع جوينت فليكس والآلام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال.
وفي علبة جوينت فليكس الداخلية البيانات مطبوعة عليها مش ملزوقة عليها. وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر.
المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
هذه هي صحبة الكبار. أيها العزيز الغالي، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي حلقة الأمس، في الحلقة الماضية، ذكرنا لكم ماذا فعل أبي ابن خلف، ماذا فعل بعقبة ابن أبي معيط حينما أضله عن الإسلام بعد أن جاءه الإسلام في أبهى وأرقى بيان وبعد أن دعاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فتسبب هذا المشرك الكافر في كفر عقبة وباء جميعا بغضب الله عز وجل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، يعني يعطيك شيئا من الطيب من الرائحة الكريمة على يديك، فأنت منتفع في كل حال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة منتنة، وسيجتمع لك الأمران أحيانا، تحرق الثياب وتشم رائحة منتنة. لذلك كانت النصيحة الذهبية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واحذر أيها المسلم، احذر من جلسات السوء، احذر من رفقاء السوء، كن على أعلى درجات الحذر من الركون إلى هؤلاء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. احذروا من الجلوس إلى هؤلاء، فإن النار تنتظركم. واحرصوا، احرصوا إن أردتم أن يبارك الله لكم في أوقاتكم وأن تنتفعوا بأعماركم، احرصوا على مرافقة الصالحين الطيبين وساندوهم، وكونوا إلى جوارهم في ساعة الشدة. لابد أن نظهر للعصاة وللكافرة، لابد أن نظهر لهم الآثار الطيبة عندما يتحاب المسلمون في الله تبارك وتعالى، وعندما يخلص كل منا لأخيه من الصالحين الطيبين المصلين، عندما يرانا هؤلاء على هذا المستوى من المحبة والإخلاص لبعضنا، وكل منا يساند أخاه ويشد من أزره في وقت الشدة، سنجبرهم على الاحترام لجماعة المؤمنين الموحدين الطيبين، بل إنهم سيناقشون الأمر مع أنفسهم: ما الذي جعل هؤلاء الصالحين بمثل هذا المستوى الأخلاقي العالي، حيث يتحابون في الله ويتوادون في الله ويجالس بعضهم بعضا في الله وعلى منهج الله ويعيشون سعداء؟ ما الذي أوصلهم لهذا المستوى؟ إنه الإيمان، إنه الإخلاص، إنها الأخوة في الله رب العالمين. نعم، سينظرون إلى الموحدين بإكبار وإجلال، بل سيفكرون أن يستمدوا العزة والكرامة والقوة من مصدرها الحقيقي، ومصدر العزة هو الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني ايه؟ يعني مطلوب منا ان نري غيرنا منا اثر الاسلام في توحيد صفوفنا، وفي محبتنا لبعضنا، وفي توقيرنا وتكريمنا ايضا لبعضنا. عندما يرانا هؤلاء على مثل هذا المستوى من الطاعة، لا شك انهم سيفكرون بجدية ان ينضموا الى صفوف السعداء. ايها الاحبة في الله، في اللقاء الماضي لو تذكرون قلت لحضراتكم بان الدولة الاسلامية الكبرى التي اسس لها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأسس لها الخلفاء الراشدون، وأسس لها كذلك معهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قامت على ثلاثة من الأسس أو على ثلاث من الركائز الأساسية: على المسجد، على التآخي في الله، وعلى الوثيقة التي نظمت الأمور بين المسلمين وبين اليهود من سكان المدينة. نعم، ويكفي أن أذكر حضراتكم بالاستراحة التي أمضاها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام برفقة الصديق رضي الله عنه، التي كانت في منطقة قباء، وهي ضاحية كما تعلمون من ضواحي المدينة. والله ما كانت استراحة بمعنى الاستراحة، وإنما حرص سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أن يقيم مسجدا لله في هذا المكان، فكان أول مسجد أسس في الإسلام، وهو الذي قال الله عز وجل فيه في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وامتدح أهله فقال: فيه رجال ما شأنهم يا رب؟ يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أقام لهم مسجدا. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم جميعا بالصلاة فيه، وألا تحرموا أبدا من الصلاة في المسجد النبوي المبارك، ومن الصلاة في بيت الله الحرام. اللهم لا تحرم منها أحدا من المشتاقين الراجين لهذه البقاع المباركة، اللهم آمين. وتعظيما لشأن المسجد كذلك، كان المسجد النبوي المبارك أول عمل يقوم به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام عليهم رضوان الله. هل تذكرون حينما بركت القصواء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكان أراد الله أن يقيم فيه بيته، واستدعي الغلامان صاحب هذه الأرض، ودارت المفاوضات فورا بين سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين الغلامين، حيث أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون المكان مسجدا لله رب العالمين، وكان الغلامان يريدان أن يكون المسجد أو أن تكون الأرض هبة لله ولرسوله وللمسلمين لإقامة المسجد. حرص الغلامان على ذلك، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أصر أن تكون الأرض بالثمن، واتفق على الثمن، ونظر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الصديق نظرة يعرفها جيدا أبو بكر رضي الله عنه، ودفع فورا للغلامين ثمن الأرض. وعندها بدأ المعسكر العظيم، وعندها كانت الفرحة العارمة. ولعلكم تتخيلون معي الآن ذلك المعسكر المبارك، وحبيبنا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يشارك صحابته في حمل التراب، في تنظيف المكان، في حمل الحجارة، يشاركهم بأعلى مستويات الجدية والسعادة، وهو ينشد لهم كلاما جميلا. ماذا قال فيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. دعاء نشيد، هو الدعاء، هو الخير. يحمسهم عليهم رضوان الله لإتمام المسجد النبوي المبارك، فرحة ما بعدها فرحة، وبداية موفقة لكي تقوم الدولة على المسجد. وأسأل الله عز وجل بهذه المناسبة لمساجد المسلمين في كل مكان أن تؤدي دورها على الوجه الأكمل، أن تؤدي دورها في تنشئة وتعليم أبناء المسلمين، في تحفيظ أبناء المسلمين للقرآن الكريم ولحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، في تعليم أبناء المسلمين لأمور الدين وأحكام الشريعة، فضلا عما أنشئت المساجد من أجله، الصلاة، وأن يقوم كل داعية بدوره التنويري بما يرضي الله تبارك وتعالى، حتى يبارك الله في علمه وفي أبنائه وفي أمواله. نعم، يستطيع المسجد أن يؤدي أعظم الأدوار في حياة الأمة الإسلامية. أيها الأحبة، نريد أيضا أن نقدم شيئا لتكتمل به تلك المنظومة التي أسست لدولة الإسلام في المدينة، ألا وهي الأخوة في الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار، اتفاقية عظيمة جعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأنصارية أخا لأخيه المهاجر. هؤلاء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم، أرغموا على الخروج من ديارهم وخلفوا ديارهم وأموالهم وراءهم، وحال المشركون بينهم وبين حقوقهم، فجاءوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يملكون من حطام الدنيا ما يستعينون به. ولذلك كان هذا الاتفاق، اتفاق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان عملا عظيما ومهما في هذه المرحلة. ووصل الإخلاص بين المتآخين في الله درجة أستطيع أن أقول ما عرف التاريخ لها مثيلا، والله لست مبالغا، إنها الحقيقة. هل سمعتم، ولعلكم سمعتم وما أنا لكم إلا مذكر، هل سمعتم بموقف سيدنا ابن الربيع مع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن الربيع مع سيدنا المهاجر عبد الرحمن ابن عوف عليهما رضوان الله؟ ماذا جرى بين الرجلين؟ جرى أمر ستعجبون له، قلت ما سمع التاريخ به من قبل. قال الأنصاري الكريم لأخيه المهاجر: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. أشاطرك؟ نعم. ستعطيه نصف مالك؟ نعم. وأنت سعيد بذلك؟ نعم. اسمع ما هو أعجب، ولي زوجتان، انظر أيتهما أعجبتك فسمها، يعني حدد لي من راقت لك من هاتين الزوجتين حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. بالله، هل سمعتم، هل سمعتم أن أحدا قال مثل هذا الكلام في الأولين وفي الآخرين؟ هل ذكر لكم التاريخ إيثارا بمثل هذا المستوى؟ والأعجب أن يرد العفيف الكريم المهاجر إلى الله وإلى رسوله عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة، يرد على سعد بن الربيع بارك الله لك في مالك وفي أهلك، أي لا حاجة لي في المال ولا في زوجتك، دلني على السوق فأنا رجل أتاجر، رجل صناعته وحرفته التجارة، دلني فقط على السوق، وما هي إلا أيام حتى أغناه الله من فضله وكرمه، وحتى أفسح الله له فتزوج أيضا من كده وعرقه. هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تقوم لدولة قائمة ولا تحقق دولة أهدافها إلا إذا كان أبناؤها على اختلاف مشاربهم وجماعاتهم، إلا إذا كان الجميع على قلب رجل واحد وتحققت بينهم المودة والأخوة والمحبة والترابط، نعم، وقامت علاقتهم الإسلامية كما قلت على كتاب الله وسنة رسوله، ورجلان تحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا كذلك عليه، هؤلاء من أهل الجنة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكي تؤتي الأخوة أثرها وتحقق أهدافها، قلت لإخواني الأعزاء، تكون لله رب العالمين نستهدف بها إرضاء ربنا تبارك وتعالى، تقوم على الإخلاص، تقوم أيضا على دستور وأحكام شرعية تنظمها، وعندما تكون لله عز وجل الكلمة العليا في هذه العلاقة أبشروا بخير كثير، وأنتم حينها من الذين يناديهم رب العزة يوم القيامة، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تلك المؤاخاة الممتدة إلى يوم القيامة، أساس متين من أسس الدولة الإسلامية الفتية القوية العزيزة. لذلك أسأل الله عز وجل بهذه المناسبة أن يجعل أبناء المسلمين في بلدنا مصر على قلب رجل واحد، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين، وأن يطرد الشيطان الرجيم من بيننا. اللهم اطرد الشيطان الرجيم من بيننا، وجنبنا الفتن يا رب ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء وأمنا وسلاما، واكتبنا عندك من المقبولين ومن عتقائك من النار يا رب العالمين. أحبتي، هذا ما تيسر وما يعني قدره الله عز وجل لنا ولكم في أمر الهجرة، وإن أمرها والله لعظيم. فهنيئا لأبنائنا إذا جلسوا وقرأوا ودرسوا منافع هذا الحدث العظيم، واتخذوا منه منهاجا ودستورا ينتفعون به، وهنيئا لمن اقتدى بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل عام أنتم بخير، أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأشكر لأبناء الأعزاء من الفنيين الأكارم الذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى وحرصوا على إخراج هذا العمل المبارك في هذه الصورة المشرفة، وتحملوا عناء السفر من أجله، أشكر لهم جهودهم الكريمة، وأسأل الله عز وجل لهم ولإدارة القناة التوفيق والسداد، وأن تعود هذه الأيام المباركة علينا وعليكم جميعا وعلى كل المسلمين بالخير واليمن والأمن والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن. فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.